النهاردة هنكمل دراستنا للخروج 2. والمرة اللي فاتت اتكلمنا على ام موسى، مش هنعيد كل الكلام، لكن اتكلمنا على ايمان ام موسى وعلى ايمان ابو موسى، وعرفنا من العهد الجديد انه بالايمان ان ابواه لم يخشيا امر الملك لكن خبأوه بالايمان. فعرفنا ان الايمان كان في الاب وفي الام وفي العيلة، وعرفنا انه مع الايمان ده الله تجاوب مع هذا الايمان، وكانت في خطة الهية واضحة. تفاصيل الاحداث نفسها تبين ان الله هو اللي صانع هذه الاحداث، ازاي الاخت تاخده وتحطه في النهر وفي نفس الوقت يعدي تكون هي البنت بنت فرعون معدية، ويعيط الولد في نفس الوقت فتسمعه وطريق ليه، وتيجي الاخت في نفس الوقت، يعني قصة كلها الاحداث، حركة المية انها تحرك الصفت، انه يبقى موجود في نفس الوقت اللي البنت فيه الام فيه معدية، ان بنت فرعون يحن قلبها وهي ما بيكرهوا العبرانيين وعاوزين يقتلوهم، كلها امور الله صنعها وحكها بقوة غريبة وبترتيب غريب تبين ان الله ايده في حياتنا. اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل، واتكلمنا عن ان ازاي الام ما كانتش تحلم بكده، اقصى احلامها انها تحطه في الصفت وترميه حد يلقاه في اي حتة ياخده ويعيش بعيد عنها بس بعايش، ده كان الايمان بتاعها في الغالب، لكن انه هو يعيش في حضنها وان هي اللي ترضعه وان هي اللي تعلمه وان هي اللي تربيه بفلوس فرعون، وان بعد كده يروح يبقى في قصر فرعون هو ابن فرعون وهو الرجل التاني في المملكة، دي كلها كانت خارج نطاق احلامها. وقلنا دي الاية اللي بتقول القادر ان يفعل فوق كل شيء اكثر كثيرا جدا مما نطلب، والطلب ده بنقول واحد يتجرأ عليه او نفتكر نحلم به بحسب ايه، بحسب غناه في المجد. فكان صنيع الله لام موسى اكبر كتير من احلامها وتوقعاتها وانتظاراتها، لان الله بيعمل معانا كده الحقيقه، الله بيعمل معانا دايما بيدينا اكتر ما احنا بنطلب، لان احنا ايماننا بيبقى قليل فطلبنا بيبقى قليل. عشان كده مرة من المرات يقول اطلب عمق الطلب ورفعه الى فوق، ما تبقاش يا اخي ضعيف، ما تبقاش ايمانك قليل، لما تطلب اطلب قوي، خلي طلبك عميق ورفع الطلب لفوق، لان هو قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. ايماننا الضعيف بيخلينا نطلب قليل، واحيانا الله ما يلاقينا ايماننا اللي هي بنمسك الحاجه اللي بنمسك بيها ان الله ضعيفه ما نعرفش نمسك ما نقدرش يدينا، لكن هو كان عليه عايز يدينا كتير قوي. وتكلمنا بسرعه عن فكره ازاي هي لما خدته في حضنها كانت عارفه ان الوقت ايه قصير، انه هيجي له كام سنه ويروح فين، هيترمي في القصر الكبير، فما كانتش بس بترضعه لكن كانت بتعلمه، وكل ما تعدي ساعه تقول ضاعت عليا ساعه، ده قربت ساعة للوقت اللي هيترمي فيه في قصر فرعون بكل شهواته وكل خطاياه وكل إغراءاته وكل رفضه لربنا، أنا عايز أحصنه. فقالت ألحق وهو في حضني لأعمل إيه، لربيه وشربه. عشان كده هي لم ترضعه بس لبن، لكن أرضعته كل فكرة الله وكل شريعة الله. عشان كده يتقال عنه في عبرانيين 11 لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون.
إيه كم سنة معاه يعني مشي من عندها بعد الرضاعة على سنه صغير لسه
لا هي يقول لما كبر الولد جاءت به الى ابنة فرعون، فهو في الغالب
بعد ما انتهى موضوع الرضاعة.
طيب
الرضاعة بتخلص سنه سنتين، فما لحقتش تعلمه التعليم،
ما اعتقدش لانه اتقال لما كبر الولد، فاحتمال يكون كبر شويه
ثاني زمان كان 5 سنين على
الاقل، وهو ما قالش في الكتاب انها رضاعة بس هي قال ارضعته وقعد معها فتره،
هي غالبا ربته، لان لو كان زي ما انت بتقول ما لحقتش تعليم، يعني سنتين ده ما لحقش يتكلم عشان تفهمه حاجه عربانية، ايه اللي خلاه يدافع عن نابليون، اللي خلاه يقتل المصري يعني ويتحمس، كان الغالب ابن فرعون كان في الغالب ياخد صف المصري
بالظبط، يعني خد افكارها يبقى قعد معها فتره
فهي كان ليها ايد في تربيته سامها
يعني تمام. الفكره اللي انا عايز اقولها ان هي حاسه ان الوقت قصير، ان ابنها هيتاخد منها ويروح فين ويترمي في يعني سامحوني في الاهوال، يعني ازاي يقدر يواجه فكره الالهه والاصنام، ازاي يقدر يواجه الشهوه والنجاسه، ازاي يقدر يواجه الكبرياء بتاع فرعون، ازاي يقدر يرفض ده. فبتقول كل ما يعدي يوم ده فرصتي عايز الحق، فما بتصدق انها تعمل ايه، انها تديله وتديله وتديله. وده اللي حصل انه لما كبر ابى ان يدعى ابنة فرعون مفضلا بالاحرى. وتأملنا في الايات دي بتفصيل المره اللي فاتت ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. ما خدش الكلام ده من ابن فرعون، ده خده من حضن امه. وقلنا الكلام ده نطبقه علينا احنا، احنا اولادنا بيقعدوا معانا فتره، واحنا ربنا يدينا نعمه ان احنا كل ما نقدر نديهم، لان هيخرجوا للعالم وهيخرجوا لاغراءات العالم، هيروحوا قصر، قصر فرعون ده قصر مرعب اللي هو رمز العالم كلها. اذا كانت مصر كتاب مقدس ترمز للعالم، فقصر فرعون مركز العالم كله، شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه. فاحنا يدينا نعمه الرب ان احنا نكون زي ام فرعون. النهارده هندخل على الجزء الثاني في الاصحاح اللي خاص بايه؟ ببدايه الخدمه. موسى خرج للخدمه مرتين، المره دي وبعد كده قعد 40 سنه في البريه لحد ما ربنا قال له تعالى ايه؟ تعالى خرج لي شعبي. المره الاولانيه اللي هي قرينا عنها ديت اتبعها 40 سنه، اذا احنا عايزين نقيمهم بالزمان الحاضر نسميهم 40 سنه الفشل، لان واحد تعلم وتهذب بكل حكمه المصريين، درس الهندسه والطب والعلم والفلك، ودرس السلاح ودرس الحرب. يقال انه كان امير مصري ابن فرعون، يعني ساعد كان ليه غزوات وهزم جيوش. هذا الكم الهائل من الثقافه والعلم والقوه يبقى فجاه راعي غنم، احنا نعتبر هذا قمه الفشل، لكن هنشوف ازاي الله خطته مختلفه عن كده خالص. الاول خلينا نتامل في الخدمه دي. خرج، هل غرض الخدمة اللي كان حرك موسى في الوقت ده كان غلط؟ لا، الحقيقة كان حلو جدا، لأنه يقول الكتاب حدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخواته لينظر في إيه؟ أثقالهم. ما اعتبرش أنه هو راح القصر ونسيهم وبقى ابن فرعون وبقى له الامتيازات وبقى له الأمجاد خلاص نسيهم، لا، ده هو قلبه وحياته وفكره ومشاعره مع إخواته، وخارج على أمل أنه يقدر يساعدهم فلينظر في أثقالهم. فالدافع رائع والمحبة موجودة والاهتمام باخواته موجود، وخارج لينظر في اثقالهم بدافع المحبه عشان يقدر يساعدهم. لحد هنا كله رائع، لكن دي مهمه قوي. في خدمه الله لا يكفي فقط النوايا الطيبه. ليه؟ لان خدمه الله ده اسمه عمل الله، نحن عاملون مع الله، اللي كان معانا في رساله كورنثوس كان بيقول الله ان احنا بنزرع لكن الله هو الذي ينمي، وهو الذي يعني نغرس او نسقي والله هو الذي ينمي. فاحنا شغالين مع ربنا، ما ينفعش نشتغل مع ربنا بس بنوايا طيب، لكن لازم نبقى احنا عباره عن ترس بيحطه هو بالشكل اللي شايفه عشان الخدمه تمشي لمجده هو مش لحاجه تانيه. عشان كده النوايا حلوه والمحبه كويسه والمشاعر كويسه، لكن اول حاجه ما كانش ده الوقت اللي حدده الرب للخدمه. بمعنى اخر ان موسى ما خرجش يخدم اخواته بارشاد وبنور وباعلان واضح من ربنا، ربنا ما قالوش، مع انه كان بيتكلم مع ربنا وايمانه بالله بادي من الاول، لانه هو ما ابتداش يبقى في علاقه مع الله لما خرج من البريه، ده من الاول، بدليل انه كل اللي اتقع عنه في عبرانيين 11 ما حصل هو في القصر، انه ابى ان يدعى ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يزر مع شعب الله حاسبا عار المسيح دينا اعظم من خزائن مصر. كل القوة الروحية والبركة الروحية دي كانت موجودة هو في القصر، ومع هذا ما استناش لما ربنا يقول له اعمل ايه؟ اخرج للخدمة. نعرف الكلام ده منين؟ قريناه المرة اللي فاتت في اعمال 7، يقول في رسالة في كلام استفانوس عن موسى، يقول لما كملت له مدة 40 سنة، احنا عارفين انه قعد في مصر 40 سنة، من ضمنهم شوية عند امه انا معرفش قد ايه، وشوية باقيين تاني في القصر، هذه الفترة هي 40 سنة. يقول لما كملت له مدة 40 سنة في أعمال 7:23 خطر على باله أن يفتقد إيه؟ إخواته. يعني الموضوع بإيه؟ خاطر بمزاجه. وإذ رأى واحد مظلوم حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة. يبقى ظن وخطر على باله، ما ينفعش في الخدمة كده. الخدمة ليست استحسان بشري، ليست ظن إنساني، ليست خاطر على بالي، لكن الخدمة دي رسالة بقبلها من ربنا. يا رب انت عايزني اعمل ايه؟ بولس اول ما جه للمسيح في اعمال 9 اول جملة بعد ما القشور وقت عن هاني قال لحنانيا وقال للرب الحقيقة قبلها من قبل ما حتى يروح لجوه دمشق وهو ظهر له النور في الطريق قال له ماذا تريد مني يا رب انا افعل. اذا ما ينفعش ان الواحد يتقدم بباله بظنونه باللي يخطر على باله، لكن ينفع انه يقعد ويمكث في محضر الله ويقول له رب عايز مني ايه. عشان كده اول حاجة في الخدمة الأولانية انها لم تكن باعلان من الله. وايه اللي بيخلي المؤمن بيعمل كده؟ انه يكون عنده زيت، انه عنده احساس بنفسه، ان عنده احساس ثقة زايدة في امكانياته وفي حكمته وفي قدراته. والحقيقة موسى كانت موجودة عنده، وجزء منها نما دراسته وجوده في قصر فرعون وتميزه عن كل اخواته. فالذات دي ما بقتش ايه؟ بقت ملكاه. فخلاص انا دلوقتي بحب اخواتي، طب اعمل ايه؟ افكر واشوف ايه اللي ينفع. طب ما نخرج واقتل ده، وبعد كده اول ما اقتل ده كلهم هينبسطوا ويحسوا ان انا ابقى قائد ليهم ويجمعوا عليا ونعمل الثوره ونخرج. قد يكون ده اللي تخيله، لكن ده مش فكره الله. طريقه الله ما بتعتمدش على زراعة الانسان، الله بيعتمد على خطته هو. الله لا يصر بسقاي الرجل. ليس الحكمة للأغنياء وليس الفهم للفهماء. الله عايز واحد يتكل عليه، يتسند عليه، يقول له علمني طريقك فأتبعك. تصوروا موسى ده نفسه بعدها بشوية، بعدها بكام سنة يجي ربنا يقول له هبعت لك ملاك يمشي معاك. وكان موسى اتدرب وعرف ومشي وعدى في البرية، وبقى كل الناس عارفاه موسى العظيم. يقف في البرية يقول له لا انا مش ماشي. ليه مش ماشي؟ يقول له ان لم يسر وجهك امامي لن اسير. وجهك يسير فيريحني، لان انا بمسيرك معنا نمتاز عن بقية الشعوب. يبقى الذات اللي كانت موجودة، الارادة الذاتية، الترتيب الذاتي اللي يخطر على باله ظنونه، بعد التدريب تحولت انه ايه؟ ما امشيش من غيرك، ما تحركش خطوة من غيرك. مع انه كان بيقول هبقى معاك ملاك، قال له ملاك ايه؟ انا مش عايز ملاك. وجهك يسير امامي، ان لم يسر وجهك امامي فلن اسير. خلاص انا هقف، عمل زي الطفل، انا غضبان مش هتحرك يا رب. اصل كان حصل ان ربنا غضب على الشعب وقال له انا هفنيهم فمش همشي وسطهم، هبعت لك ملاك، قال له لا ممشيش. فتخيلوا الصورة اتقلبت ازاي. وطبعا اتقلبت بعد فترة البرية. فبداية الخدمة هناك مشاعر حلوة، لكن الحقيقة احنا ما بنتحركش بس بالمشاعر، لكن بنتحرك بترتيب الله، بخطة الله، مش بذاتنا، باتكالنا عليه. يوم ما توجد في كمال الاتكال على الله والاستناد على الله وملياش غيره. ده بولس مرة من المرات اتعرض لتجربة لدرجة ايه؟ لدرجة قال، انا هقرأ لكم الآية لان الآية صعبة جدا، دي جاية في رسالة كورنثوس الثانية الاصحاح الاول. يقول انه من كتر الألم، من كتر الضيق اللي حصل، بيقول فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا. ما حدش عارف الضيقة كانت إيه. أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة. يا نهار أبيض، بولس يقول أنه تثقل لدرجة، وصل لدرجة من اليأس في الحياة. أيوة، بس ربنا بيعمل كده عشان حاجة جاية في العدد اللي بعده. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت. خلاص قلنا إحنا هنموت، في الغالب اضطهاد أو ضيق أو أزمة حادة شديدة عنيفة جدا لدرجة قال خلاص انتهت القصة. كان لنا في أنفسنا حكم الموت، صدر حكم الموت. طب يا رب سمحت ده كله ليه؟ لكي لا نكون متكلين على أنفسنا. طب ما نتكل على مين؟ نتكل على الله. لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. لدرجة أنه وصل إيمان بولس أنه لو أنا اتكلت على الله وصلت لحكم الموت ومت، هو ممكن يقومني ويتمم قصده فيا. وده اللي وصل له ابراهيم لما راح يقدم اسحاق. كان بيقدم اسحاق ورفع السكينه بيمثل تمثيليه هتتصور تطلع في الفيديو وتطلع في القنوات الفضائيه. لا، كان فعلا ناوي، لكن حسب ان الله قادر على الاقامه من ايه؟ من الاموات. يبقى فرق كبير قوي بين الواحد يطلع بذاته وبفكره وبامكانياته وبقدراته، فرق واحد تاني يقول انا مش همشي غير لما تمشي قدامي. وجهك يسير امامي فوري. عشان كده ربنا ما حرموش، ده كان متابعه يوم بيوم وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة. تغرب الشمس يطلع عمود السحاب، عمود النار، نور بالليل ينور. يخلص الليل ويطلع النور، مش هيبان عمود النور. بلاش عمود النور، نجيب ايه؟ سحابة. همشي وراك كل يوم، همشي وراك كل دقيقة، هاخدك كل دقيقة لانك انت عايز كده. انت قلت وجهي يسير امامك فقولها.
انا عايزة اسألك سؤال، عندي سؤال. اتفضل. احنا بنقول في العهد الجديد المسيح نقى التلاميذ مش حكماء وعلماء علشان خاطر ما يبقاش بايديهم وبجراحهم ويسمعوا منه وتبقى باينه ان الرساله اللي هم جايبينها دي هي الرساله اللي شافوه اللي سمعوه عن المسيح وهكذا. بس في حاله موسى العكس، ليه ربنا سمح بال 40 سنه الاولانيين؟ ما هو ربنا اللي عمل معجزه ان بنت فرعون تلاقيه وان اتربى في البيت وبتاعه، وعشان هو اتربى في البيت جت كل المزايا الثانيه انه يتعلم ويفهم والحكمه وكل ده. ايه لازمه كل دول اذا كان في الاخر لازم يسيب كل دول علشان خاطر؟
هقول هو ده احنا هنتكلم فيه تاني، بس سريعا ال 40 سنه الاولانيه، ال 40 سنه الثانيه ما لغتش كل اللي حصل في الاولانيه، لغت الحاجات اللي ربنا مش عايزها وثابت الحاجات اللي هو عايزها.
طب ايه اللي هو استفاده من اللي اتعلمه في بيت فرعون؟
اللي استفاده متعلمه في بيت فرعون ان هو بقى عنده حكمه وبقى عنده معرفه وعنده قدره على قياده الشعب وعنده مواصفات شخصيه ربنا هيستخدمها. بس اللي ربنا مش عايزه ان انا اللي استخدم اللي عندي، مش هو اللي استخدم اللي عندي. ربنا مش عايز يلغي اللي عندي، يعني هو اللي مديهوني، بس عايز العصايه اللي تبقى ماسكه اللي عندي القياده تبقى ليه هو. مش ممكن الله عايز يلغي ذكائي لانه ادهوني، بس عايز يستخدم ذكائي ومجده بالشكل اللي هو شايفه. مش ممكن عايز يستخدم موهبه عندي، لان الله بيستخدم في الكنيسه ايه؟ ما احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت في كورنثوس، هناك عطايا وهناك مواهب، كل دي ربنا مديها مش عشان يلغيها. لكن لما اقول ان دي بتاعتي وانا اقرر انفرد بيها وامشيها لسلطاني، ساعتها يقول لي لا. وده اللي حصل مع موسى، كل اللي خلوا في المصريين هيستخدموا بقى بنفسه، قالوا لا ستوب، تعالى ايه انت محتاج يعاد تشكيلك تاني 40 سنة في البرية، وترجع اللي عندك من امكانيات ومواهب وذكاء وقيادة وحكمة، كل ده حلو هستخدمه، بس انا ماسكه عشان اطلع منه حاجة حلوة مش عشان يطلع منه حاجة وحشة. طب انت جربت عملت ايه؟ هنشوف، ده احنا لسه هنشوف حاجات تانية كتير قوي طبعا، ده احد الاسباب. لكن 40 سنة الاولانيين لما نخلص اصحاح دوت يمكن اللي جاي نجمع الاسباب، هنلاقي اسباب كتير قوي.
دي عبارة كمان عن مدرسة ليه، يعني دخل مرحلة معينة كانت القصر. طيب ما ينفعش يقود الشعب وهو طالع من القصر.
هنعرف ليه،
بس في حاجات كارية كتير صح. لازم يدخل ويجوع زي الناس مجاعة ويتعب عشان يعرف الناس دي عايشة ازاي.
ما هو ده يرجعني للسؤال بتاعي، لو هو كان لازم يعيش زيهم ويبقى فقير زيهم عشان يقدر يقودهم، يبقى ال 40 سنة
ما ينفعش يقود، ما ينفعش يقود شعب وهو عايش وسط الشعب من غير ما يعرف ايه هي القيادة، يعني ايه يقود. بعدين في حته الخدمه والقياده دي، يعني الله بيتعامل بشكل غير افكار الناس. يعني دايما بص، مثلا انا عشان اكون طبيب لازم ادرس واخد لايسنس معين، عشان اكون مهندس نفس الشيء، اكون مدرس نفس الشيء، وهكذا. عند عمل الله يلغي كل الكلام ده، ما بيلغوهوش بس ما بيعتمدش عليه. يعني عشان اكون خادم للانجيل مش مهم ايه هي امكانياتي. الله جاب الصياد واستخدم لغة الطبيب واستخدم كل الانواع. يعني الله ممكن يستخدم صياد بسيط في الخدمة، يستخدم ويبارك بيه شعب كامل، ممكن. ففي كل عمل في الدنيا تنفع فيه الذكاء، ينفع فيه الامكانيات البشرية، تنفع فيه الدراسة، عفوا يعني تنفع فيها الفهلوة، ينفع فيها العضلات، الا عند عمل ربنا. عند عمل الله ان ما كانش الشخص اللي هيستخدم شخص مختار، يعني الله قال له اطلع اخدمني بالامكانيات البسيطه دي اللي عندك، يقول انا ما ينفعش، يقول ما هي دي عشان انت ما تنفعش هتنفع.
ما هو انا هي دي الحته
بتاعتي. يعني هقول لك على مثل بولس الرسول، كان راجل متعلم الناموس عند رجلي رملائي، وعدد امتيازاته السبعه انه هو عبراني من العبرانيين الى اخره، والى اخره، وعنده الجنسيه الرومانيه. وبعدين ربنا جه نقدر نقول كسره، وقعد على فكره 3 سنين في البريه. بولس قعد 3 سنين في الصحراء العربيه قبل ما يبتدي الخدمه. وبعد كده ربنا ابتدى يستخدم بولس بعد ما اتكسر. ما بقاش بولس بيتحرك الا لما ربنا يحركه. لكن هل تفتكري بولس لما كتب تفسير غلاطيا وعبرانيين وروميا ووضح لنا الفكره من الناموس، ربنا ما استخدمش اللي عنده من
واضح من اللغه
والاسلوب، من اللغه والاسلوب ربنا استخدم اللي عنده. بس المهم اللي عندي مين اللي يستخدمه؟ اللي عندي مش وحش، اللي عندي وحش لما نسيبه ليا واسوق العربيه انا. لكن لما هو يسوق العربية والمجد يرجع ليه دي البركة. انما لما اخده انا ليا واقول انا الشاطر والناس تسقف لي وانا اللي قرر اعمل ايه، هي دي المشكلة. ودي كانت الهدف من 40 سنة او احد اهداف 40 سنة ربنا سامح. طيب يبقى نرجع تاني لموضوعنا. يبقى الخدمة الاولانية اول حاجة خرج بذاته. نمرة 2، تاني غلطة في الموضوع ده ان هو مش دي الطريقة اللي ربنا ممكن يخلص بيها الشعب. يبقى الاول حاجة القيادة غلط. نمرة 2 الطريقة غلط. الطريقة هنا انه يعمل ايه؟ فكرة موسى انه هيخرج لقى 2 بيتخانقوا فقتل المصري، قتله للمصري هيعمل له ايه؟ شعبية رائعة، يجمع الناس حواليه، الشعب كله يتجمع، هو متدرب وعارف يعني دارس حرب ودارس قصص وسياسة وبتاع، قال ساعتها ممكن نعمل تكتل، نبتدي نعمل ثورة وابتدي حرر الشعب. صح ولا غلط؟ دي الطريقة اللي هي ايه؟ اللي هو شايفها. لكن لما الله جه يحرر الشعب حرره ازاي؟ موسى كان عايز يحرره بدراعه ويضم عليه دراع كل الشعب بتاعه ونقدر بقوة ايه؟ نخرج من ايد فرعون ونعمل تكتل قوي. دي الطريقة اللي ممكن يحطها الانسان البشري، وفكرة منطقية وحكيمة ومظبوطة، ودي كل فكرة الثورات اللي بتحصل والتحرر اللي بيحصل في كل البلاد المستعمرة. لكن الله كانت ليه فكرة تانية خالص. لما خرج، لو تفتكروا الآية اللي اتقالت في عبرانية في خروج 12 عن خروج الشعب، يقول انه كان الشعب خارج كده وجاي وراهم العدو وجاي وراهم المصريين وقدامهم البحر والدنيا متلخبطة، يقول وشعب الله خارجون بيد ايه؟ بيد رفيعة. يبقى الله هيخرجهم ايد موسى ولا الايدين الرفيعة؟ ايدين الرفيعة بتاعت الله عملت ايه؟ عملت 10 ضربات. الايدين الرفيعة بتاعت الله ظبطت الاحداث وشقت البحر وفتحت البحر وعدى الشعب ودخل وراء المصريين وكل الشعب خرج وكل المصريين دخلوا والبحر اتقفل عليهم. الايد الرفيعة بتاعت الله جابت عمود سحاب، جابت سحاب وعمود نار. الايد الرفيعة بتاعت الله اكلتهم 40 سنة من في البرية. الايد الرفيعة بتاعت الله خرجتهم من هنا ودتهم لارض الميعاد لكنعان. جايز ايد موسى كانت تخليهم ينتصروا في مصر وياخدوا بلدين ثلاثة وينفصلوا عن مصر ويعملوا حاجة مستقل. خطة الله غير كده، طريقة الله غير كده. ما هو الفرق بين يد موسى وبين يد الله؟ الفرق ما بين 4 أعداد حصلوا انتهوا بمأساة هنعرفها دلوقتي وما بين 30-40 أصحاح كان فيهم مجد الله واضح بصورة الله. فالفكرة ان الخدمة مش بأفكاري ومش بإيدي، لا القيادة مني ولا الذات مني ولا الطريقة طريقتي، وشتان ما بين ايد موسى وما بين ايد الله. عشان كده موسى خارج وهو عنده ايه؟ عنده هذه الفكرة. لكن الحقيقة ربنا يقول لموسى مشاعرك حلو، نواياك حلوة، لكن واحد الدافع من جوه، الزقة، التخطيط غلط، الطريقة غلط، الوقت كمان غلط، لأن الله عايز يستنى 40 سنة ونشوف 40 سنة دول هيحصل فيهم ايه. فالوقت كمان غلط. تخيلوا معايا لو ابتدى الله يخرج الشعب في الوقت ده. طبعا التأجيل ليه اسباب كتيرة، لكن خليني اقول لكم سبب واحد. واحد زي موسى ده لما يخرج يلاقي 2 بيتخانقوا ويفصل ما بينهم يوم قتل واحد، تفتكروا ده كان يستحمل الشعب؟ ده كان بيتكلم كان عنه انه حليم، لم يكن انسانا حليما كموسى عبدي. ده واحد حليم فك خناقه بقتل واحد؟ ده لو ابتدى معاهم دلوقتي قبل ما يعدي 40 سنة كان قتلهم كلهم. كل شويه يقولوا له عايزين نرجع مصر وناكل الكرات وناكل البصل وقرفتنا وتعبتنا، يقوم قاتل فيهم. حليم ايه؟ فين الحلم ده؟ كانش ينفع، كان لا يمكن يخرج الشعب هذه الصوره. عشان كده مش هو ده الوقت، لسه في جاي وقت تاني ربنا هيحدده هيخلي 40 سنة بتوع موسى دوله يخلوا يا على الصبر. ده الواحد بيقرا القصه ما بقاش مستحملهم، هو اللي عاش معاهم كان بيحتملهم. يقول واحتمل كل عوائدهم، عوائدهم يعني مصايبهم وعاداتهم السيئه. خطه الله كده. عشان كده لا الذات هي اللي تنفع تقود، ولا الطريقه ايدين موسى هي اللي تنفع، ولا الوقت ينفع بتاع موسى. الوقت مش هو ده. نمره 2 في الوقت، انه 40 سنة دولة تخيلوا الشعب ده شعب الله صح، وكل اللي عند موسى الاصول عندهم، لانه اللي ادت موسى مين؟ ام موسى، وام موسى من الشعب. رفضوا لابن ابنة فرعون، ورفضوا لغنى مصر، ورفضوا للخطيه، الاصول يبقى كلهم عندهم. تخيلوا يتحطوا في ده كله، يحطوا في ده كله كل المحنه والعنف اللي بيعملوا فيهم فرعون، وما نسمعش انهم صلوا. حد يجيب لي خروج واحد صلوا؟ ما حصلش. فين كل التخبيط ده وما بيصلوش؟ خروج اتنين صلوا كل التخبيط ده وما بيصلوش؟ ما ابتدوش يصلوا غير في خروج ايه؟ خروج ثلاثة، خروج اتنين عدد 23. وحدث في تلك الايام الكثيرة ان ملك مصر مات، وتنهد بنو اسرائيل من العبودية وصرخوا. اخيرا كل ده ومحدش عايز يرفع صوت لربنا يقول لك ارجوك تعالى ساعدني. عشان كده احد اسباب انتظار ربنا عايز يسمع الناس دي بتقول له عايزاك. هو مش ربنا عايزنا نصرخ عشان يعذبنا، لكن عايزنا نحس ان احنا عايزين ايه؟ عايزين نتكل عليه. يقول فصعد صراخهم الى الله من اجل العبودية. الآية اللي عجبني قوي في الآية دي واثر فيا انه ما يقولش انه سمع الله صراخهم. هو قال كده بس انا عايز اقول لكم حاجة تانية. فسمع الله ايه؟ أنينهم. يعني هم بيقنوا الأنين ده صوت مش طالع، الله سمعه. هو خلاهم يصرخوا، الصراخ صعب، بس هو مش مستني انهم يصرخوا عشان يسمعوه، ده هو حاسس بيهم الاول، بس عايزهم يقول لهم ارجوكم اوصلوا لدرجه انك توصلوا وتطلبوني وتتكلوا عليا. مش مستني الصراخ عشان يسمع، هو سامع من الاول، سامع حاجات ما تتسمعش. الانين ده انا صغيره خالص في القلب، هو سامعها لانه باصص وشايف ومعاين وعارف، فسامع الانين مع انه استنى الصراخ، بس استنى الصراخ عشان الشعب ده يعمل ايه؟ يصحى ويقول عايز ربنا. فسمع الله أنينهم، وتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. وصل المعلومة، وصلت عن الله. يبقى الأربعين سنة دول غيروا في موسى. نمرة اتنين، كانوا لازمين عشان القائد ولازمين عشان الشعب نفسه. بالإضافة طبعا لخطة الله احنا ما عرفهاش، انه في الغالب كان لازم يكتمل اسم فرعون وشعبه عشان الله يوقع عليهم العقوبة، لانه في عدله مش هيوقع العقوبة غير لما يكتمل الاسم. وكان لازم يكتمل اسم الأموريين اللي هو رايحين ياخدوا أرضهم، لأنه لما يجي يطردهم من أرضهم هيطردهم عقابا على شر بيعملوه، فلسه الشر ده ما اكتملش بحيث يستحق هذه العقوبة. فدي خطة الله احنا ما نقدرش نفهمها، لكن احنا فاهمينه الأربعين سنة دي خلت الشعب ده يطلب الرب ويصرخ للرب، وخلت الشعب ده يحس انه ما عندوش غير الرب يتكل عليه، وخلت موسى يبقى جاهز ان هو ايه؟ ان هو يخدم. يبقى الخدمة ما كانتش بدافع، يعني الدافع كان حلو، لكن ما كانتش القيادة صح او التفكير صح، وما كانش الوقت صح، ولا كانت دراع موسى هي الايه؟ هي اللي مختلفة. عشان كده نتيجة كده نلاقي الخدمة دي حصل لها ايه؟ اول حاجة فاشل طبعا، فاشل.
بس بقى قبل ما
اتفضل،
بس مش معنى كده ان ربنا منتظر لما احنا نطلب عشان يدينا، ان ربنا بيدينا حتى من غير ما احنا بنطلب.
صح.
هنا بس يعني I don't want it to get the impression ان الله ما عطاهمش غير لما صرخوا.
لا طبعا، هو بدليل ان هو خلى القابلتين ما يقتلوش بنات المصريين. بدليل وحسب كثر الشعب ونما بحسب مذلهم. فاحنا مش بنرب، الله بيدي، بس الفكره انه يخرجهم من العبوديه هو استنى لما ايه؟ لما يصرخ. النقطه دي
ترجع تاني في ان اني ايفنت يتمجد اسم الرب
بالظبط
كل حاجه.
هو
ده التارجت صح، هو هيتمجد في اي شكل، بس هو مش بس بيبص المجد، هو بيبص الخيرنا. صدقوني احنا لو ما بيوصلناش الاحساس بالاحتياج لله بنبرطع فيها. انا مش ما هو الاحتياج لله هو ده اتكال على الله. انا لو انا مش عندي، طب ما خلاص، ما انا كويس وانا كويس وانا غني وانا عندي وانا بتصرف وانا عندي وعندي وانا اعيش لوحدي. الانسان للاسف من غير ما يحس انه محتاج الله يتكل عليه بيتكل على نفسه، لما بيتكل على نفسه بيخرف زي ما عمل موسى.
والبالانس ما بين العدل والفورجيفنس بتاع ربنا هو اللي كان لي دايما يعني يعني ما كان ممكن ربنا miraculously يعمل موسى very wise all of a sudden، بس لا، لانه لازم يكتسب الحكمه دي علشان يستحق، علشان كل حاجه تمشي بالترتيب، والناس كمان كان لازم تطلب عشان تستحق الجيفنج اوف ان هم يقوموا
بالظبط.
يعني ما فيش حاجه، لان ربنا ماشي في موضوع العزل
والرحمه في نفس الوقت
على طول، فما ينفعش واحد ياخد ببلاش غير القران اللي هو ده لنا على الطريق يعني بقى لو امنا بيه. والا يبقى خير ولا ربنا
امر. تمام. وهو هو يعني حكايه انه يستنى ان يخليهم يصرخوا دي كان ليها فيها حق قوي، لان ده شعب الله، ده اولاد ابراهيم واسحاق ويعقوب، يتبهدلوا البهدله دي وما يرفعوا صوتهم لله، ما يرفعوا صوتهم لمين؟ اصل عدم رفع صوتنا لله معناها ايه؟ احنا مش محتاجينه، احنا هنتصرف بنفسنا، احنا مذلولين ومتبهدلين بس احنا هنعملها زي ما عمل موسى. صعبوا عليه قال لا هنتصرف، هنعمل جيش وهناخد ثوره وهلم اسرائيل حواليا والى اخره،
زي ما الكتاب بيقول يضيق عليهم حتى يشعروا.
بالظبط.
مرات الله بيضيق على الانسان.
تمام.
عشان يصرف مش بهدف انه
مش بيذله،
لا 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 اذلال ولا 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 حد، بس عشان الانسان يتبارك
فيها طبعا
بالبركه.
ما هي زي ما بتقول يا مريح، لازم مجد الله يجي في الاخر في كل احداث، سواء ليا او لله نفسه.
خادم قال لو لا فيها شويه شوك حوالين الورد مش هيطلع ريحه.
صح.
الشوك هو الالم في الدنيا يعني، مشاكل وتجارب عشان في النهايه تطلع ريحه المسيح.
يعني حتى العذراء المطوبة مريم سيف يكتاس في نفسه بنته، يعني هو ابنها انا قصدي، ومع هذا اكتاس في حياتها كلها سيف مؤلم جدا لو خدناه وتتبعناه من اول لحد الصليب، وحتى بعد الصليب كانت مع الكنيسة المتألمة المطهرة مع التلاميذ. بقى يعني ايه
اللي هو ذكر بعد ما قتل موسى المصري، ايه فايدة اللي هو ذكر ان اثنين شافوه من العبرانيين
زكى جمالهم يعني انه راح اتجوز معهم وعاش معهم وابتدى يعيش في البريه؟
لا 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 مش كده. لا
امال ايه الاثنين شافوه هو
انت جاي كمان يا حاجه تعلمكم علينا ما انت
لانه ربنا فايده دي لانه هقول لك لانه القصه الخطه بتاعت موسى كانت ماشيه كده، هقتل المصري الاسرائيلي هيحبني هيروح يقول لاخواته، اخواته هيقول لاخواتهم، we're gonna to be a big group will attack فرعون. ربنا قال له تعالى عندك، انت مش دول اللي معتمد عليهم؟ مش دي دراعك؟ مش ده اللي انت متصور ان ده اللي انت خدمته هيروح اول واحد يلم لك ناس؟ اهو اول واحد راح اول الناس عليك.
خطتك مش خطه
الله، دي خطه بالظبط الله. هتفشل اهي، وهتفشل من الناس اللي انت فاكرهم هينجحوك، اللي انت متكل عليهم هم اللي هيضيعوك. ودي الآية اللي بتقول ملعون من يتكل على ايه؟ صراع البشر. يتكل عليهم وريني هتعمل ايه؟ انتهت القصة بالنهاية. عشان كده محصلة دول نلاقي ايه؟ لو تفتكروا. أول حاجة الخوف، فخاف موسى. والهرب. تعالوا لموسى بعد الأربعين سنة. وقف قدام فرعون. يقول له هتخرج الشعب بتاعي. قدام فرعون. يقول له مش هخرج. يقول له بقول لك هتخرج. يقول مش هفرق. طب بكره هيحصل لك كذا، الضربه الاولى. طب بعده هيحصل لك كذا، الضربه الثانيه، الثالثه، الرابعه. جه للتاسعه قال له بكره ابنك هيموت. مين اللي يقدر يتجرأ يقف في وش فرعون ملك اعظم مملكه في العالم في الوقت ده ويقول له بكره ابنك هيموت وكل الابكار في مصر هيموتوا واحنا لا وهنخرج؟ ايه الفرق بين ده من قتل واحد خاف وهرب؟ هي دي هو ده الفرق بين الله موجود في الحياه ولا لا. الله موجود في الحياة في قوة وفي بركة وفي جسارة وفي واحد يبقى الشعب واقف والبحر قدامه، وده الأصحاح ده لما ربنا يدينا ندرسه رائع جدا، وجاي الجيش من ورا يقول لهم خايفين من ايه؟ اقفوا قفوا اثبتوا. نثبت ايه يا عم؟ ده احنا رايحين في داهية. انظروا خلاص الله. وواحد دلوقتي مجرد خاف من إشاعة طلعت ان هو ايه؟ ان هو قتل نفسه. يبقى لما الخدمة تبقى بذاتي وفكري وفي وقتي وبطريقتي هيجي نتيجتها خوف، وكمان هيجي نتيجتها احباط. احباط من اول الحكايه راح حرب ومشي وساب المصريين. يا نهار ابيض، ده انت امبارح كنت الزعيم اللي هيحرر الناس دي، بعدها بيوم انت بترعى غنم في الصحراء. مجرد حاجه زي دي احبطتك؟ سهل الاحباط يجي لان الانسان عنده استعداد للاحباط، لكن الله لما يثبت القلب البشري يقول حسنا ان يثبت القلب بالنعم. خليني اقول لكم الايه دي تاني، انا فهمتها هنا لما جيت امريكا، لان امريكا هنا بيقول على واحد مكتئب يقول له ار يو فيلينج داون، ما كنتش عندي الاكسبريشن ده، فمعناها ان الواحد ايه؟ نزل لتحت، وبعدين رجعت للآية دي بفتكر فيها كده، قلت حسنا أن يثبت القلب بالنعمة، يعني قلبي متثبت بنعمة الله ما ينزلش، ما يكتئبش، ما يخبطش، مين؟ مش من ظروفي، مش من أحوالي، لكن بإيه؟ بالنعمة اللي ربنا مثبتني بيها. ففهمت فكرة داون دي، إنه ما فيش داون، لأنه الله حاطط إيده تحت قلبي بيثبتني، لكن هنا ما فيش حاجة، عشان كده أشبط وفشل وهرب وخرج وجري. يا خسارة. موسى بعد كده 40 سنة مع الشعب، شعب مش يجيب الإحباط، ده يجيب الجنان، صدقوني يجيب الجنان، وما جالوش ولا مرة إحباط. أخته، يعني أنا بتكلم إن جنرال، أخته قالت عليه كذا، ومش عارف مشاجرة بني قورح، ومش عارف الشعب متذمر على إيه، ويطلع يلاقي العجل، يا نهار أبيض، كل ده، ده واحدة من دول كانت كفاية إن هو إيه؟ يعني زي ما بيقولوا يقلع الطاقية ويرميها وخلاص. ما علينا بالسلامة. لو كان بنفس المنطق، لكن الأربعين سنة عملوا شغل ولا لأ؟ عملوا شغل، اتوضى، اتظبط، بقى حليم. بقى محصن ضد الاكتئاب، بقى القلب متثبت بالنعمة. الله أعد شخصية تستطيع أن تقود شعبه، رغم أن الشعب ده متعب، ورغم أن السكة متعبة، ورغم كل حاجة، بالأربعين سنة اللي في البرية، وبالأربعين سنة اللي في قصر مصر، هو هي المحصلة التمانين سنة أخرج البركة. لكن عايز أقول أنه القصة بتاعت الخدمة دي، انه لان الخدمة بالشكل ده جه نتيجتها خوف وهرب واحباط وتعب الى اخره. لكن زي ما بنقول، مين اللي ليه الكلمة الاخيرة؟ الله. انا تخيل لو واحد وقف عند عدد 15 من خروج 2 وشاف المنظر ده، يا خسارة موسى، كنا عشمانين ومتأمرين فيه كتير. واتخيل لو ام وصلت لها الاخبار دي، لقي ناس يقول لها ايه اللي حصل لموسى، يا خسارة، ده احنا كلنا عشمانين في موسى، ده الوحيد اللي فلت من سفر عنه وهو صغير، والوحيد اللي بقى الراجل التاني، ده كان صوتنا، ده كان اللي بيمثلنا، ده كان اللي بيحمينا، يا ألف خسارة، هو راح فين؟ ده بيقول هلك في البرية، وتيجي أخبار ده بيقول بيرعى غنم، يا نهار أبيض، موسى بيرعى غنم، قائد الجيش مصر يرعى غنم، قائد الجيش مصر يمسك عصاية ويروح يقعد شوية جنب أغنام ويأكلها، ويطلع عليه وحش ويطلع عليه ديب، يا ألف خسارة. لكن الحياة الكلمة الأخيرة لله في حياته، ما فيش ألف خسارة أبدا، لأنه هو اللي في الآخر بيقول كلمته. وهنشوف بعد كده موسى اللي الناس اتحصرت أو اللي لنا حق نتحصر عليه، وصل إزاي أنه يمجد ربنا. مهم عشان نخلص الأسحاح، على أمل نخلص السفر ده بعد 3 سنين أنه خرج وابتدت رحلة 40 سنة تانية، وكان راح لكاهن اسمه مديان، كان ليه 7 بنات جايين يستقوا الغنم زي ما حضراتكم قريتوا القصة، وملأ الأجران عشان يسقيهم الغنم، وبعدين جم الرعاة عشان يطردوهم، فابتدى موسى ينهض وأنجدهن. وتلاحظوا أن موسى كان لسه خارج، يعني قوي، رعاة جايين يطردوهم، خلص على الموضوع كله، لأنه كان قوة وحكمة وجبروت، ويعني حاجة مش سهلة، حتى هم لاحظوا أن ده بني آدم غريب، فراحوا قالوا لابوهم قلنا رجل مصري انقذنا، ده مش حد اي حد، يعني ده اعظم جنسية وقتها في العالم، ومش بس كده، ده ابن الملك يعني. فجايين فرحانين لابوهم، رجل مصري انقذنا من ايد الرعاة واستقى لنا ايضا وسقى الغنم. فقال لبناته اين هو، وبعدين دعوه، ويقول في عدد 21 كلمة تبين ان ربنا بيقول لموسى بقى تعالى انزل تحت. فارتضى موسى ان يسكن معه الرجل، لانه كان قبلها بكام يوم ساكن فين؟ فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل. الرجل ده عبارة عن ايه؟ رجل فقير غلبان، عنده كام غنمية وسبع بنات، حتى ما عندوش ولد، يعني قمة الضعف، لا عندوش ولد يحميه ولا عنده قوة. فارتضى موسى ان يسكن مع الرجل، وسكن معاه بعد ما كان ساكن في ارض فرعون. ابتدى الله يغير في نفسية مين؟ في نفسية موسى.
ابتدى يحصل صغير، كان مطارد من قبل فرعون في اللحظة دي،
هرب من وجه،
يعني هو هارب مطلوب،
مطلوب
لأنه قاتل مصري،
فهرب موسى من وجه فرعون،
يعني فضل هارب من وجه فرعون 40 سنة تحت المشكلة اللي عملها مع المصري.
بالظبط، لأنه كانت كده
كان مكتوب اللي هو فرعون طلب منه،
فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض ميديان وجلس عند البئر. تمام. وبعد كده بعد ما ارتضى ان يسكن معاه اعطى موسى صفورة ابنته واتجوز صفورة وولد ابن اسمه جرشوم لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة. ونيجي هنا المرحلة الثانية اسمها مرحلة رعاية الغنم. رعاية الغنم دي تعمل ايه في الانسان؟ كل رجال الله، مش كلهم عشان ما بقاش مبالغ، لكن كتير من رجال الله ايه؟ رعاية الغنم. داود كان راعي غنم، ويوسف في البداية كان بيرعى غنم، وموسى كان بيرعى غنم. ورعاية الغنم شغلة الله بيرمزها لنفسه، فهو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الغرام. ورعاية الغنم شغلة مش في الوقت ده لما تقارنها بأسر فرعون يعني حاجة ولا حاجة، لكن فيها صبر وفي نفس الوقت فيها مخاطر. ولو نفتكر قصة داود لما طلع عليه دب وأسد عشان ياخدوا غنماية، وراح قتل الدب والأسد عشان ينقذ الغنماية، فهي قصة فكرة رعاية الغنم فيها تضحية وفيها مخاطر وفيها لازم يكون قلب الراعي قلب، لأن الأغنام بطبيعتها الخفان غبية، وطبيعتها أنها تتوه، وطبيعتها أنها تروح في حتت بعيدة وأمراضها كتير، فلازم يبقى قلب حنين قوي يستحمل الغنمة ويشيلها ويعالجها ويحافظ عليها ويضل، ولما تبقى غبية وتتوه يرجعها. الله ابتدى يقول له يا موسى أنا مش عايزك بقوتك، لكن عايز محبتك ورعايتك وحنيتك، لأن الشعب اللي هيبقى معاك القوة أنا مسؤول عنها، ضربات العشرة أنا اللي هعملها، عبور البحر الأحمر أنا اللي هعمله، أنا اللي هتمجد، بس أنا عايز قلب راعي. عشان كده يتقال عن موسى رعاهم بكمال قلبه وبمهارة يديه، وده اللي الرب بيعمله معانا. أنا عايز قلب راعي وفي نفس الوقت عايز مهارة راعي، لكن حكاية القوة والجبروت والقدرات والمعجزات سيب عليا، أنا هتمجد فيها، بس أنا عايز أخلق فيك قلب راعي. قلب راعي يعني قلب محتمل وقلب محب، وعايز أخلق فيك مهارة راعي، يعني يعرف يزق الرعية بتاعته على الحتة الصح، وده اللي كان ربنا بيعمله فيه في 40 سنة. شال الخوف من قلبه ليه؟ لأنه قاعد في برية متعرض لكل حاجة، لكن عنده جراءة، وخلق فيه قلب راعي رعاهم بكمال قلبه ومهارته ليه. فالقلب الكامل واليد الماهرة خلقهم فيه، ده اللي أنا محتاجه. مش محتاج أكتر من كده، محتاج قلبك، محتاج مهارتك في الرعاية، لكن إيدك اللي كنت عايز تخلص بيها دي إيدنا، وهم خارجون بزراعة إيه؟ بزراعة. عشان كده الفترة دي كانت فترة ابتدى موسى يتعلم، يعني بعض الناس قالوا إنه في أول 40 سنة، جملة مشهورة قوي للمفسرين، تعلم موسى أنه هو كل شيء، صح؟ هو في الأصل، وهو أحسن واحد في شعبه، وهو أخذ أعظم فرصة وأخذ أعظم تدريب. وفي تاني 40 سنة يتقال إن موسى تعلم أنه هو إيه؟
لا شيء،
صح؟ ليه؟ لأنه قاعد بيرعى الغنم، والغنم بترعى نفسها وهي بتاكل وبتشرب بنفسها، ومجرد يزقها بس. وفي آخر 40 سنة من عمره اللي هو خرج فيهم شعب، تعلم أن
الله
كل شيء. فدي الثلاث مراحل بتوعة عمره، إنه هو كل شيء، بعدين أنا لا شيء، وبعدين الله هو كل شيء. فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، قال لأني كنت نزيلا في أرض غريبة. وبعد كده يتقال انه في حدث في تلك الايام ان ملك مصر مات، وابتدى ربنا يحرك الشعب عشان يصرخ، والله سمع عنهم. وبعد كده تذكر ميثاقه مع ابراهيم واسحاق ويعقوب، ونظر الله بني اسرائيل وعلم الله. وابتدت بعد كده من اول ثلاثة رحلة موسى الثانية في البرية، اللي هتبقى مليانة بركات كبيرة هتنتهي بخروج الشعب. لكن الجزء اللي فات ده لما الواحد يخرج بدماغه يحصل له ايه؟ والنهاية هي النهاية دي. طبعا ممكن المرة الجاية نبتدي بالجزئية دي، ولو حضراتكم عندكم وقت تبقوا تقروها، نطلع من الاصحاح ده الشبه ما بين موسى وما بين الرب يسوع. في تشابهات كتيرة ما بين موسى وما بين الرب يسوع. ممكن نقولها دلوقتي بسرعة، أو ممكن نقولها المرة الجاية زي ما أنتوا عايزين، لكن ممكن نحاول نطلعها مع بعض. حاولوا كده من الأصحاح نخرج تشابهات بين الرب يسوع وموسى.
40 سنة في البرية
و40 في 40 سنة في البرية و40 يوم اللي صامهم المسيح. حلو خالص تمام. ايه تاني؟
فرعون عايز يقتل موسى
زي ما فرعون كان هيرودس كان عاوز يموت الاطفال وكان عايز يموتوا موت الاطفال وفرعون موت الاطفال العبرانيين. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني تشابهات في القصه دي في الجزء ده ما بين موسى والمسيح؟ الصفت يرمز لايه؟ يعني ممكن يبقى المزود لكن لانه دخل في الميه والميه رمز للموت. ها يبقى القبر والصليب صح. فموسى دخوله للصفت هو كمان بيترمز للصفت احيانا بالفل رمز للموت لموت المسيح وصليبه وقيامته. وعلى فكره كل في كتير قوي من انبياء العهد القديم ورجال العهد القديم تعرضوا للموت كمثال لكن الوحيد اللي مات فعلا وقام عشان هو مين؟ المسيح. فيقولوا مثلا ان ادم لما نام في نام في جنه عدن عشان تخرج من ضلعه حواء النوم ده رمز للموت وخرجت من ضلعه حواء اللي هي مين؟ كنيسه. المسيح مات في الصليب عشان تخرج الكنيسه. ويتقال ان ابراهيم اسحاق لما اتحط على المذبح وكان هيموت وما ماتش لكن هو في رمز الموت المسيح فداء لينا صح ولا غلط؟ وموسى نفس الكلام كلهم ما فيش حد منهم مات لكن كلهم رموا في حاجة أنا أسف مروا في حاجة ليها رمز الموت صح. لكن الوحيد اللي مات فعلا هو مين؟ المسيح. طيب يبقى هروبه من هيرودس الأربعين يوم وجوده في الصفت. ايه تاني؟
موسى كمان كان سبب لخروج الشعب من أرض مصر وهي ترمز للخطية. المسيح هو خلاص
تمام. يبقى المخلص اللي خلصهم والراعي اللي رعاهم فهو راعي هنا وهو مخلص والمسيح بيخلصنا في الصليب وبعد ما يخلصنا ونبقى بتوعه نبقى رعيته يعمل ايه؟ يرعانا. فاحنا محتاجين مخلص وايه؟ وراعي. هو المخلص وهو الراعي.
كمان في هنا وارتضى موسى ان هو يسكن عند الراجل الفجير ده وساب قصر فرعون مع الله ترك مجده ورد
ان هو تمام. ممكن برضو اذ كان في سورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معاديا الله لكن اخلى نفسه اخذا سورة عبد. تمام. ايه تاني؟ المسيح جه عشان مين؟
عشان
يفدينا. جه عشان يفدينا بس جه الاول الامة اليهودية ورفضته وده راح لاخواته عملوا ايه؟ رفضوا. خرج لينظر في احوال اخواته ورفضوا. لما رفضوا راح فين؟ للبرية وتزوج مين؟ صفورة. وصفورة من الأمم والأمم اللي هي الكنيسة دلوقتي. فلما خرجوا وسابهم راحوا ارتبط بصفورة وده اللي حصل للمسيح لما الأمة اليهودية رفضته هو ذهب خرج من البيت وجلس عند البحر في متى 13 وراح لمين؟ وراح عشان يدعو الكنيسة من الأمم كلها. ونقرأ عن قصة كيرنيليوس أول واحد خلص من الأمم وبعده جات الناس كتير. فدي رفضوا من شعب إسرائيل وذهابوا إلى صفورة دي برضو رمز من الرموز اللي موجودة جدا أو اللي تعبر عن المسيح.
يمكن كمان حتى أن البنات هنا الاثنين فرحوا بخلاصهم يعني موسى دفع عنهم الناس اللي رعاه دول. معرفش بشوف فيها شبه بفرح المريمات لما راحوا ناحية الجبل ورأوا أن يسوع جاء من الأموات عرفوا أن خلاصهم تم يعني ذهبوا وبشروا وكده يعني.
تمام. حلو خالص.
هو المسيح ده بينتهي بآية شوية فيها غموض بس ليها مدلول كبير جدا. آخر جزئية يقول لك ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. يعني المعنى فيه غموض. يعني ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. يعني زي ما بقول لفتت نظر. طب ما هو الله ما كانش شايفهم قبل كده؟ لا هو شايف بس نظر يعني قال كده انا ابتدي اشتغل معاه. لما جه الوقت وموسى جهز والشعب جهز نظر الله ان ده الوقت المعين والوقت الصح اللي يبتدي يخرج الشعب من ارض مصر. وعلم الله ده احمل نفس المعنى يعني ده الوقت المعين من الزمان اللي يطلع فيه الشعب من ارض مصر.
انت عارف علم الله دي بتفكرني في ايه سمير؟ لما مثلا ابنك يجي لك، ناير مثلا يجي لي ويحكي لي مشكلة وحاجة صعبة عاوزني اتصرف، قلت طب خلاص انا عرفت انا هتصرف
بالظبط،
ممكن ما اتصرفش دلوقتي بس انا عرفت. ونفس الآية، انت فكرتني بالآية بتاعت بولس في فيليبي، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء، صلي وقول ربنا مع الشكر، وبعدين لتعلم طلباتكم لدى الله. خلاص هو عارف، بس هو عارف بقى ما تقلقش، فلما يروح بعد كده يبقى عنده المشكلة يقول بس انا قلت لبابا، بابا عارف، بابا عارف بتطمني، لان عارف انه هيتصرف بحكمته لان انا واثق فيه في الوقت اللي هو. فالله بيقول انه ناظر وعالم وسامع، ويستخدم كل التعبيرات اللي عايز يطمنك بيها، يعني شاف. اذا احنا هنتخيل الله عشان نقدر نفهمه لازم نتخيله كانه بيعمل زينا، فشاف وعلم وسمع، يعني كل الحواس وصلت وتذكر، يعني الموضوع مش خارج عن ايه، الموضوع مش خارج عن ايه. له لي كلمة الأخيرة في كل يوم، آمين. حد عنده أسئلة أو تأملات؟
عندي تأمل واحد بس.
اتفضل.
يعني لما بقول موسى بقى راعي فكرني ببطرس، لما المسيح لما أنكر المسيح ثلاث مرات واحد الزهور في إنجيل يوحنا، لما ظهر له واحد مرة أتحداني يا بطرس ارعى الغنم، فراعي الغنم هنا فكرني براعي الغنم
راعي الغنم دي، يعني رعاية الغنم تاخدها من أول كتاب لآخرها تلاقيها
موضوع كبير.
مش هو رمز ليه، ولو تتأمل في حياة الراعي تعرف إنه ده ربنا بيعمله معانا. ومزمور 23 اللي هو يقول عليه مزمور المزامير، يعني الرب راعية فلا يعوزني شيء.
هي الفكرة في الراعي كمان اللي انا حاسه انه عشان كده ربنا بيختار الجوب دي للناس اللي هو ايه، بيبقى واحد فلاح بيطلع الصبح بدري وعنده جوب كل يوم بخصوص الزرع، لو عمل كل يوم الجوب دي اتس لايكلي ان في الاند اوف ذا سيزون هو هيطلع له زرع دلوقتي. الراعي ده بقى لازم كل يوم يطلع له، مفيش يعني الريزلت كلها واحده
مش مضمونه،
بس هو ومش مضمونه طبعا، بس هو كل يوم لازم يعمل اجين أجيل نفس الحاجة أجيل. وبعدين لما لو الغنم مثلا غير مسار واحد تاني لازم يروح يدور عليه، مفيش زرع حتوه الفلاح ولا. وبعدين لو في وسط السيزون الفلاح حس إن الزرع خربت خلاص يستنى ما يجي السيزون الجديد عشان يزرع من أول وجديد، لكن الراعي هو يعني لو ماتت له غنمة يقعد بال 99 يوم اللي بعده ماتت كمان واحد يقعد دايما غنم، بيبقى عنده غنمة واحدة لازم يقعد معاه غنمة.
وهما في نقطتين حلوين قوي في الرعايه اللي هما جم في الايه، رعاهم بكمال قلبه ومهاره يديه. الراعي محتاج يبقى ليه قلب راعي وليه ايدين راعي. لو تقروا يوحنا 10 بيتكلم على الراعي، على ان رب يسوع يتكلم عن نفسه، فتلاقيه بيتكلم عن محبته وعن ايديه، فيقول الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني في يوحنا 10، لانه راعي ما تخطفش منه حاجه. ويتكلم عن قلبه ومحبته يقول انا راعي الخراف، اخرجها يعني ادعوها باسمائها الخاصه واخرجها فتاتي ورائي، علاقه خاصه ومحبه خاصه وقلب راعي. فالاثنين دول ومحتاجينهم في الخادم، ما كانوش موجودين في موسى ساعتها، كانت ايديه طرش ما كانش يبقى حليم ولا عنده الاثنين دول غير لما ربنا سمح.